تبياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في بكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزا والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعظم ما يمن الله جل وعلا به على عبده أن يهيئه لخدمة كتاب الله جل وعلا، وأن يهيئه ليكون قلبه سليما للاستفادة من هذا القرآن العظيم. كلام الله جل وعلا لا تصفو به قلوب العباد إلا إذا أخلصوا القلوب لله جل وعلا. كلام الله لا تصفو به قلوب العباد إلا إذا أخلصوه لله جل وعلا. ولذلك القلب لا يجتمع فيه محبة القرآن ومحبة غيره من أمور الدنيا، حتى قال ابن القيم رحمه الله: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ليس حديث الآن عن قضية حكم الأغاني وما يتعلق بها، لكن الحديث عن تعلق القلب بغير القرآن. قد يكون تعلقه بالأغاني، قد يكون تعلقه بالإنشاد، قد يكون تعلقه بأي أمر، فتجد أنه يحرص كثيرا على البحث عن اللذة والسعادة في سماع غير القرآن الكريم. وإذا وصل العبد إلى هذه المرحلة فمعناه أن لديه ضعفا في إيمانه ونقصا في يقينه بما وعد الله جل وعلا به. تأمل معي في القرآن العظيم، الله جل وعلا قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل فهو أعظم حديث وأحسن حديث، لأنه كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. إن أردت ما يبعث على الطمأنينة فعليك بالقرآن، إن أردت أن يرق قلبك فعليك بالقرآن، إن أردت الخشية فعليك بكلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. أهل الإيمان تزيدهم إيمانا إلى إيمانهم، وأهل الكفر وأهل الإعراض لا تزيدهم إلا بعدا عن الله جل وعلا. وإلا فلو تدبر العبد هذا القرآن لوجد خيرا عظيما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لكن البعض بسبب بعده عن الله قسى قلبه، كما قال الله جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وهنا ملحظ، وهو أن البعض يظن أن المقصود من رقة القلب هو ضعف الإنسان، أن المقصود من بكاء الإنسان من خشية الله هو لابد أو يتحتم ويتطلب من الإنسان أن يكون ضعيفا في حياته، وهذا معنى غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خشية لله، ومن أعظم الناس تقوى لله، ومن أعظم الناس بكاء وخوفا من الله، ومع ذلك فإنه كان قويا في هذه الحياة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الجميع يهابونه ويهابون الجلوس معه رضي الله عنه وأرضاه، وكان قويا في دين الله جل وعلا، ومع ذلك كان لا يملك نفسه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جملة من المواقف التي تدل على تأثر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بالقرآن. في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، أمر عائشة أن تأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليصلي بالناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يقرأ في سورة يوسف عند قول الله جل وعلا، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكان يبكي رضي الله عنه بكاء عظيما. لا يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إلا بأمرين. الأمر الأول هو خوفه وتعظيمه ومحبته لله جل وعلا، ولا بد أن تجتمع ثلاثة أمور: الرجاء والخوف والمحبة، وهما الذي عليها مدار العبادة. الأمر الثاني أن يكون العبد متدبرا للقرآن الكريم، فإذا تدبر القرآن وفهم معاني ما يقرأه ومعاني ما يسمعه فلا بد أن يكون له أثر عظيم في نفس المسلم. ولذلك البعض قد يجد من نفسه رقة عند آية ولا يجدها عند آية أخرى، والسبب في ذلك أن قلبه حضر وخشع وخضع لله جل وعلا في تلك الحالة التي كان يقرأ فيها تلك السورة. لذلك فالصحابة رضوان الله عليهم لم يكن مفهوم الخشية من الله أو رقة القلب هو الضعف في حياتهم، بل كانوا يجمعون بين رقة الروح في تعاملها مع الله جل وعلا وبين قوة النفس في تحملها لهذه الأعباء. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يحكي مولاه نافع عنه أنه كان يقرأ في سورة الحديد في قول الله جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال: فكان يقرأها وهو يبكي بكاء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تصلي فتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فكانت لا تملك نفسها عند قراءة القرآن. الذي نريد أن نقرره هو أن العبد بحاجة ماسة إلى أن يصل إلى رقة القلب وإلى صفاء الروح وإلى راحته، وهذا لا يتأتى وهو بعيد عن كلام الله، لأن الله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أمامنا طريقان لا ثالث لهما: إما الطريق الذي نرجو منه السعادة والطمأنينة والخير والراحة فهذا طريق القرآن، أو الطريق الآخر الذي يكون آخره الشقاء والتعب والعنت والمشقة وهو الإعراض عن القرآن. فمن سار في طريق القرآن وجد الرقة والطمأنينة لقلبه، ومن سار في طريق الإعراض عن القرآن وجد الحياة التي كلها شقاء وهم وحزن وإعراض عن الله جل وعلا. ومن أعرض عن الله فإن الله عز وجل يعاقبه بعدم فهم القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم. فالقاسية قلوبهم أعرضوا عن الله جل وعلا فضرب الله عليها بهذه القسوة. قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرحمنا برحمته، وأن يجعل قلوبنا رقيقة بذكره، مطمئنة بوعده، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.